بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم. لكنه غير نافع، غير نافع لنفسه، وقد يكون غير نافع لغيره. هؤلاء الصنف من البشر الذين هم مليئون بهذه العلوم والمعارف، لكنهم لا ينفعون، أشبه ما يكونون بالجوالات. الجوال أحيانا يكون مليء بالتطبيقات النافعة والبرامج العلمية، لكنه حينما يكون خارج التغطية ما ينفع. هو قادر على أن يصل إلى كثير من العلوم والمعارف، وفي ذاكرته كثير من العلوم والمعارف، لكنه أحيانا يكون خارج التغطية فلا تكن له قيمة تذكر. لقاءنا اليوم بهذا العنوان، خارج التغطية، كيف ذلك؟ ابقوا معنا بعد الفاصل نوضح.
جئنا لنقطف زهر نور يانع
ونصوغه بقلائد الوقفات.
حياكم الله أخواني من جديد. نعم، خارج التغطية، كيف؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى مع ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ أيمن الشعبان، الرئيس التنفيذي لجمعية بيت المقدس. حياك الله شيخنا.
حياك الله، مرحبا بك
شيخ. نحن اخترنا هذا العنوان، خارج التغطية. قبل أن يعني ندخل في صلب الموضوع، كثير من الأخوة والأخوات الآن يقولون ماذا تقصد بخارج التغطية؟ مقدمتك لم تكفي بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أشكرك شيخ راشد على هذا العنوان الملفت للنظر وهذه الاستضافة. حقيقة الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية، خلقهم لعبادته، وكذلك كل مصنوع وكل آلة تصنع، فصانع هذه الآلة يصنعها لغاية. فالمثال الذي ضربته عن خارج التغطية أو الجهاز الذي يعني هو بعيد عن الشبكات الإنترنت ومفصول تماما عن العالم الخارجي لا ينفع كما ذكرت. لماذا لا ينفع؟ لأن الجهاز بما فيه من محتويات ومن علوم ومن آلات ومن مكونات دقيقة جدا، هذه تمثل العلم.
يا سلام.
أما ثمرة هذا الجهاز وهو الإرسال والاستقبال، الاتصال، استقبال الاتصالات، الكلام وغيره، والانتفاع من هذا الكم الهائل من حوله في المجتمع وفي العمل وفي غيره. فهذا الجهاز أو أي جهاز آخر، لو إنسان اشترى غسالة لغسل الملابس وضعها في مكان، دفع ثمن وضعها في مكان، وهذه الغسالة لا تعمل، ما ثمرت هذه الغسالة؟ أخذت مكان وحيز وأنفق مال وضيع وقت وجهد ولكن لا تعمل.
هي خارج التغطية،
هي خارج التغطية، بعيدة عن الثمرة التي من أجلها صنعت. كالعلم تماما، العلم كما قيل علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وكنار بلا حطب، وكنحل بلا عسل. كالجوال الذي يكون خارج التغطية، الآن الإنسان لو انقطع عنه الإنترنت ساعة واحدة يقول لك أنا انقطعت عن العالم الخارجي. وإذا كانت الشبكة في مكان لا توجد فيها تغطية وتتصل عليه لا يستفيد من هذا الجهاز.
ولا قيمة لهذا الجهاز فيها،
لا قيمة له أبدا، إلا الشكل والمظهر، إلا حتى يحقق هذه الغاية والثمرة التي من أجلها صنع هذا الجهاز.
الله أكبر. طيب شيخنا، إذا نحن الآن يعني حديثنا عن هذا الإنسان الذي تعلم، عنده علوم كثيرة وربما مؤهلات علمية وأكاديمية، ربما عنده في بيته الكثير من الكتب والتسجيلات، لكن أثر هذا العلم الذي في ذاكرته، أثر هذه العلوم التي في مكتبته لا تظهر عليه، إذا نحن نعني هؤلاء الذين هم خارج التغطية. أيضا شيخنا، يعني من المهم في البداية، إذا كنا نتكلم عن العلم وأهله، ليت نتكلم عن أهمية العلم ابتداء، حتى لا يظن ظان أن نحن ونحن نتحدث عن علم نزهد في العلم أو نزهد في العلماء أو نزهد في طلب العلم. ابتداء أهمية العلم، أهمية العلم للفرد، أهمية العلم للمجتمعات.
الله سبحانه وتعالى حثنا على طلب العلم في غير ما آية وعلى تحصيله، ورتب على للعلماء وطلاب العلم والذين يسلكون في هذا الطريق أجورا عظيمة، بل العلم رفعة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستزيد من شيئا من شيء إلا من العلم، قال: وقل رب زدني علما. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك الآيات في فضل هذا العلم كثيرة. نأخذ مثال، ننتقل إلى الأحاديث. الله سبحانه وتعالى أعطى داود وسليمان النبوة والملك والمعجزات، وأعطاهم من كل شيء في مملكة التوحيد التي أقاموها في بيت المقدس. ولكن عندما أراد أن يفضل وأن يظهر فضل داود عليه السلام وسليمان، ماذا قال؟ قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فإذن العلم فضله غير محدود. لو انتقلنا إلى السيرة النبوية لوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين قيمة وحقيقة ومكانة العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد وغيرهم، والحديث في السنن وصححه الشيخ الألباني بعدة روايات: كل عبادة يأخذ الإنسان أجر هذه العبادة بعد أن ينجز العمل. من سبح كذا فله كذا، من قرأ القرآن الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف.
إلا يعني الأجر يأتي بعد الله،
بعد العمل هذا. إلا العلم، بمجرد أن يضع الإنسان أول قدم في طريق العلم تبدأ أبواب الجنان وطرق الجنان تفتح له. اسمعوا إلى هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني مجرد أن يسلك، لسه ما جلس، ما حضر، ما جلس تحت أيدي المشايخ وما قرأ وما اطلع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
الله أكبر.
ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أهل السماوات وأهل الأرض ليستغفرون للعالم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: حتى النملة في جحرها والحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس
الخير.
وأحاديث كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم وأهله. ويكفي أذكر التفاتة جميلة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، أجرى مقارنة بين العلم والمال، بين صاحب العلم
وصاحب المال.
وصاحب المال، ففضل العلم وصاحب العلم على المال وصاحب المال من 153 وجها.
لا إله إلا
قال: العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الأغنياء. قال: العلم يحرس صاحبه والمال صاحبه يحرسه. العلم يزيد بالنفقة، المال ينقص في النفقة. العلم يدخل مع صاحبه القبر، المال بمجرد أن يدخل صاحبه القبر يرجع. وذكر 153 فضيلة للعلم
على المال،
على المال، على المال. ذاك يقول الحسن البصري: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. ويقول أحد الحكماء لخص كل هذه الفضائل، يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. لذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس أهله،
يا سلام،
وكفى بالجهل عارا أن يفر منه من هو فيه. لذلك عندما دخل أعرابي إلى البصرة قال: من سيد هذه القرية؟ قيل له: الحسن أي البصري. فقال لهم: بما سادكم؟ كيف أصبح سيدكم؟ قال احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم.
الله أكبر.
احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياكم. لذلك يقول الإمام الشافعي: العلم ليس ما حفظ، إنما العلم ما نفع. وكذلك الأعمش ماذا يقول؟ يقول: لو كنت بقالا لاستقذرتموني. كان عنده عمش في عينه، يقول: لو كنت بقال لاستقذرتموني. وعطاء ابن أبي رباح من سودان مكة كان عبدا أسودا ذميم الخلقة، وخلق الله كله حسن، وأعور وأشل وأفطس، أي أنفه كأنه حبة باقلاء، وليس لديه رقبة. قالت له أمه: أي بني، إن بقيت هكذا لن تجد أحد من الصبيان يلعبون معك، فعليك بالعلم.
الله أكبر.
فبدأ بطلب العلم حتى أصبح مفتيا لمكة. وعندما دخل سليمان بن عبد الملك مع ولديه وهو يتعبد في الحرم ليسأله عن بعض أسئلة في مناسك الحج، وهو يصلي انتظر وتأخر عليهم في الإجابة حتى انقضت الصلاة. فعندما سأله وأجابهم وانصرفوا، قال لولديه: عليكما بالعلم، وتذكرا ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وعندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كان ابن عباس رضي الله عنهما عمره 13 سنة، فذهب إلى رجل من الأنصار قال: هيا نطلب العلم، والآن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام توفر. فقال له: ما الذي ينظر إلينا وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام توافرون؟ ما حاجتنا لطلب العلم؟ قل: تركته وذهبت، بدأت أسمع كل شخص عنده حديث من الصحابة يبدأ يطلب هذا الحديث حتى ينتظر، وتأتي الريح تسفه وينتظر حتى يقول له: ألا أخبرتنا فنأتيك؟ قال: لا، أنا أتيكم. فعندما تقدم الزمان جاء هذا الرجل من الأنصار ورأى عبد الله بن مسعود وقد اجتمع عليه الناس. قال: كان هذا الفتى أعقل مني.
يا سلام.
كان هذا الفتى أعقل مني. فمن أراد الرفعة في الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد العزة فعليه بالعلم، ومن أراد الشرف فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد العلياء فعليه بالعلم. ذلك عندما لقي عمر نافع بن الحارث وقال له: من استخلفت على أهل الوادي، أي على أهل مكة، والحديث في صحيح مسلم، قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. تعجب عمر رضي الله عنه، قال: استخلفت عليهم مولى من مواليكم؟ قال: نعم. قال: لكنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض.
الله أكبر.
فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه فضيلة العلم.
الله أكبر.
وفضائل العلم كثيرة، لو يعني أحببنا أن نستطرد في الآيات والأحاديث لما انتهى من المقام. لذلك نقول: العلم أصل كل خير. ذاك يقول الزهري: ما تعبد الله بشيء أفضل من العلم، ومنبع كل نور، وبداية كل نهاية مشرقة هو العلم.
طيب شيخنا، أنا يعني أقرأ في معجم الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ثم ينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. لا شك أن هذه العلوم والمعارف لها حكمة ولها ثمرة، فما ثمرة هذا العلم الذي نتعلمه؟
نعم، هذا العلم هو وسيلة وليس غاية. هذا العلم هو وسيلة لغاية عظمى.
هذا كلام مهم شيخنا. العلم
وسيلة. العلم وسيلة وليس غاية. العلم وسيلة لغاية عظمى ومقدمة لنتيجة كبرى.
يعني العلم ليس هو الغاية
أبدا
وليس هو النتيجة
أبدا، وسنثبت ذلك.
نعم.
هو وسيلة لغاية عظمى ومقدمة لنتيجة كبرى وسبب لأثر كبير. لذلك يقول ابن القيم: لو لم يكن العلم ثمرة حقيقية للعمل ثمرة للعلم لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو لم يكن الإخلاص أساس في العمل لما ذم الله المنافقين. فالعلم ذلك يقول ربيعة: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وكما ذكرنا قول الشافعي: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. لذلك العلم بالعمل، كما قيل: العلم والد والعمل مولود. وهل يصح أن يقال لوالد أنه والد إذا لم يكن لديه ولد؟ العلم والد والعمل مولود. لذلك ثمرة العلم العمل. لذلك عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن يعقوب: يعقوب أصيب ابتلاءات وفقدان يوسف والمصائب وصبر، والله سبحانه وتعالى أعطاه البصيرة والفراسة والفطنة والفقه والعلم، لكن عندما أراد أن يظهر حاله قال: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول قتادة في صحيح البخاري هنا: وإنه لذو علم، المقصود بها عامل بما علم.
يا سلام.
طيب لماذا قال وإنه لذو علم؟ هنا سمى الله سبحانه وتعالى العامل بسببه، لأن العلم سبب للعمل، ولإظهار فضيلة العلم ومنقبته، وبيان أن هذا العلم لا يكون علما نافعا إلا بالعمل. وكذلك لو تأملنا هذه الآيات، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه كلها عبادات. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علاقة العلم في العبادات هذه؟ هنا قال العلماء: الذين يعملون بعلمهم لا يستوون مع الذين لا يعملون بعلمهم.
الله أكبر.
مع أن هذه كلها إيش؟
لأن اللي تقدمت كلها أعمال،
كلها أعمال. لا تجد في القرآن الله سبحانه وتعالى رتب مثوبة وجزاء وأجرا بالجنة إلا على الأعمال.
يا سلام.
لم يرتبها على مجرد العلم مع فضيلة العلم. فلا بد. لذلك عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن عباس وعبد الله بن مسعود: إنما العلم الخشية. يقول ابن القيم: لم يعرف في عهد السلف أن الفقيه يسمى فقيها حتى يعمل بعلمه.
الله أكبر.
لا يعرف عن العالم. لذلك عندما سئل أحد السلف في المدينة قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم. وعندما قال الحسن البصري بفتوى معينة فقال له أحدهم: وقد خالفك فيها الفقهاء، قال له: وهل رأيت فقيها؟ لماذا؟ لأنهم استجمعت لديهم قناعة يقينية بأن العالم لا يعد عالما إلا إذا عمل بعلمه. انظر إلى هذه المقولة لأبي بن كعب، يقول: تعلموا العلم لتعملوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه إن طال بكم زمان يوشك أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. فليسمع أهل الواتساب ومواقع التواصل والمجاميع والذين يرسلون ويستقبلون، وكم هائل. الآن نحن في زمن ثروة علمية وثورة فكرية معرفية هائلة جدا.
نعيدها شيخنا، هي مهمة. يعني
مقولة أبي بن كعب.
نعم.
يقول: تعلموا العلم لتعملوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به.
يصير العلم زينة وجمال.
بالضبط. يكون عبارة عن منافسة، وعبارة عن تزين، وعبارة عن إظهار، وعبارة عن إظهار من ينشر أكثر، ومن ينشر يكون له سبق في نشر هذه المعلومة وسبق في نشر هذه الفائدة. أبدا. قال: تعلموا العلم
دون أن يلتفت العمل بها.
نعم، لا يهم العمل، أصبح العمل. لذلك يقول الحسن البصري مقولة أخرى أيضا جميلة، يقول: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
يا الله.
أمر خطير.
يا
أمر
الله.
خطير جدا. لكن لابد أن ينتبه الإنسان إلى علمه. يقول: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل.
كيف ممكن يظهرون يا شيخ؟
الآن
في
الآن
صورة الواقع اليوم
الآن في من خلال مواقع التواصل، من خلال مواقع الإنترنت، من خلال كثرة الدروس وكثرة المتوفر المتاح.
يعني مثلا يعني يرسل للمجموعة التي هو فيها خطورة العقوق وهو عاق.
بالضبط، هذا تناقض.
يرسل أهمية الصدق وهو كاذب.
نعم،
اظهر للعين فقط. هو يدري ايش يرسل اصلا؟
لا، بعضهم يرسل اشياء لا يعرف ماذا يرسل. يرسل ولا يعمل ولا يبدا بنفسه.
نعيد الشيخ هذه
مقوله الحسن.
نعم.
يقول اذا اظهر الناس العلم.
نعم.
وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب الله. وتقاطعوا بالارحام لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ومقوله ابي الاولى التتمه يقول فانه يوشك إن طال بكم زمان، يعني انتظروا، إذا جاء زمان سيتجمل الرجل بثوبه، سيتجمل الرجل بالعلم كما يتجمل أحدكم بثوبه.
يعني هي نصوص تحفظ وأدلة تستذكر فقط.
نعم.
لكن في واقع التطبيق
لا يوجد أثر. يعني العلم لابد أن يكون له أثر. لذلك الإمام أحمد عندما كان يدرس ويعطي العلوم 5000 يحضرون دروسه.
الله.
كم الذين يأخذون عنه الأحاديث ويحفظون؟ 500 فقط
من 5000.
من 5000 البقية يأخذون عنه الأدب والخلق والسلوك، يتعلمون هذه الأشياء. لذلك لابد أن يقول عيسى
شيخنا عليه السلام، يعني عفوا، يتعلمونها في سمته وفي سلوكه.
نعم، في سمته انعكست عليهم. هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء وهؤلاء الربانيين. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يريد من العالم؟ قال ولكن كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبارها، أن يبدأ معهم بالأشياء التي تطبق. لذلك عبد الله بن مسعود يقول كنا نحفظ 10 آيات ونتعلم ما فيهن من علم، يقول فتعلمنا العلم والعمل.
يا سلام.
تعلمنا العلم والعمل. الرباني قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي هذا العلم لابد أن ينعكس على حياتنا وعلى سلوكياتنا حتى تكون رباني، أي عملي تطبيقي وليس مجرد تنظير. الذي ينظر. لذلك يقول الزهري رحمه الله، يقول إن الناس لا يرضيهم قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم.
يا سلام.
يقول إن الناس لا يرضيهم قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم، لأن الأول وقع في الفصام. ينظر وهو أول من يقع ويرسب في هذا الاختبار، والثاني وقع في الابتداع والانحراف لأنه يعمل دون علم. فلا بد أن يكون العالم رباني يربي الناس. لذلك أنفع وأفضل طريقة في تعليم الأجيال هي طريقة القدوة العملية، أن نكون عمليين في تعليمنا لغيرنا. لذلك الولد عندما تقول له الكذب حرام، ويأتي شخص يطرق الباب ويقول له من في الباب، يقول والده، يقول له قل له أبي غير موجود. هذا تناقض. من جهة تقول له الكذب حرام، ومن جهة تقول له ذاك. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأة كانت تقول لصبيها، للصبي تقول له تعال، قل لها ماذا كنت تريدين؟ تقول كنت أريد أعطيه تمرة. قال لها أما أنك لو لم تعطيه لكتبت. طريقة التعليم العملية، وهذه من أفضل الطرق التي يعني يتعلم نعلم بها الأجيال، وهي طريقة التعليم العملي. لذلك العلم ثمرته العمل. إذا لم يظهر هذا الأثر وهذه النتيجة وهذه الغاية ضاع هيبة العلم. كما ذكرت شيخ الحديث، مثل علم، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق منه.
الله أكبر.
كنز، العلم كنز، لكن ما فائدة الكنز الذي لا ينفق منه؟ كما ذكرت الحديث الذي ذكرته بدأت به، العالم الذي لا ينفع
يعلم الناس الخير
وينسى
نفسه،
كالسراج يعلم الناس الخير وينسى نفسه. لذلك في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوم القيامة، هذا حديث خطير جدا، قال يلقى يؤتى بالرجل فيلقى في النار يوم القيامة. يقول فتندلق أقتابه، أي تندلق يعني تخرج بسرعة أمعاءه من أحشائه، فيدور كما يدور الحمار أجلكم الله في رحاه،
يدور بهذه الأمعاء،
يدور بهذه الأمعاء التي تخرج من كل مكان. نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المشاهدين. فيجتمع عليه أهل النار، يقول أي فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تعلموا العلم، في الحديث الصحيح في صحيح الجامع، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتصرفوا وجوه الناس إليكم، وفي رواية ولا لتخيروا المجالس، قضية الإظهار والزينة وكذا
وصدر المجالس.
إيه؟ ثم قال فمن فعل ذلك فالنار النار، النار النار. قضية خطيرة، العلم الخشية. ذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالذي يخشى الله هو العالم، والعالم الذي لا يخشى الله ليس بعالم. ذاك يقول عيسى عليه السلام كما يروى عنه مالك بن دينار يقول من عمل بما علم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. من عمل بما علم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. فإذا نحن لدينا قوة علمية كما سماها ابن القيم في طريق الهجرتين. ابن القيم عنده تشبيهات وأمثلة رائعة جدا، يعطي مثال في هذه الجزئية. يقول كل إنسان يسير إلى الله وإلى الآخرة أو يسير إلى مقصد، فلا بد من قوتين حتى يكون سيره صحيح ويصل إلى الهدف والمقصد. الأولى القوة العلمية، هذه القوة هي التي تنير له الطريق، كالسيارة التي تسير في طريق مظلم يحتاج إلى إنارة قوية حتى يرى الحفار ويرى الطريق المعبد، يرى اليافطات التي توجهه إلى المكان. هذه هي العلم، تبصر له الطريق، تبين له المكان الذي سيصل إليه بشكل صحيح. العلم. القوة العملية، القوة الثانية هي الفعل والتطبيق، هي السلوك، هي السير لهذا المسافر. ثم يقول
هي المحرك لهذه السيارة،
هي المحرك. نعم. فيقول إذا كانت القوة العلمية عالية جدا ومرتفعة والقوة العملية منخفضة، تصبح هنالك فجوة، فيقع هذا الشخص بالنفاق ولا يصل إلى الغاية، غاية هذا العلم العمل لا يصل إليه. ذاك يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة الصديقية شجرة أصلها العلم وفروعها التصديق وثمارها العمل.
يا سلام.
الصديقية شجرة أصلها العلم، العلم أصل، لكن يحتاج الأصل إلى فروع وثمار، التصديق والعمل. لذلك المجتمع الذي تكثر فيه وتظهر فيه بشكل كبير القوة العلمية كما سماها ابن القيم وتضعف القوة العملية، وهذا حال معظم المجتمعات للأسف، يقترب إلى النفاق، من النفاق والفصام النكد. ولكن لو كان هنالك مجتمع فيه قوة عملية والقوة العلمية ضعيفة، سيكون هذا المجتمع قريب من الابتداع والانحراف، لأنه يعمل بلا علم. وإذا ضعفت القوة العلمية والقوة العملية، سيكون هذا المجتمع لا ديني، بعيد، لا علم ولا عمل. لذلك نحن في اليوم والليلة نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقل شيء 17 مرة. الله سبحانه وتعالى لماذا غضب على اليهود؟ لأنهم عرفوا الحق وخالفوه،
ما عملوا به.
هذه هي قصة اليهود، عرفوا وخالفوا. والنصارى ما عرفوا الحق وما عملوا به. فإذا المجتمع المثالي، لذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المجتمع المثالي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قيل هنا الأيدي أي القوة أي العمل، كما قال بعض المفسرين، هنا مقصود بها العمل والأبصار العلم. إذن مجتمع مثالي قائم على العلم والعمل. ثم يقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن المجتمع المثالي الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه هو المجتمع الذي يجمع بين العلم والعمل، بين النظرية والتطبيق، بين الأقوال والأفعال. هذا هو المجتمع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، الآن في تأمل كل الواقع الذي نعيشه بين هاتين القوتين، قوة العلم وقوة العمل، المجتمعات اليوم بشكل عام تتجه إلى أين؟ يعني إلى غلبة قوة العلم على العمل؟ واقعنا اليوم الذي نشاهده
للأسف هو هذا الواقع، لأنه الآن الأجهزة التي تسمى الذكية الآن ومواقع التواصل والفضائيات والتي يعني كما قيل يعني قربت البعيد وبعدت القريب، هذه كلها الآن الإنسان لا يحتاج أي معلومة الآن يحتاج إليه خلال ثواني، سواء تفسير الآية أو التأكد من صحة الحديث أو الفتاوى أو إذن الآن هنالك ترف في المعلومات، أصبح حد الترف.
يعني اليوم بإمكان الشخص العادي بجواله في يده ممكن يدخل في أعرق الجامعات،
نعم،
وأضخم المكتبات سواء كانت الكتب العربية أو غير العربية، أصبحت هذه العلوم في أيدي الناس، ممكن أن يدخل على مئات الألوف من الفتاوى الموجودة أيضا في يده، مثل ما تفضل شيخنا ممكن أن يدخل على حتى المخطوطات التي ما طبعت بعد، مخطوطات ما يعني ما تم الاعتناء بها ممكن يدخل عليها ويقرأ كثير. هذه قوة عملية موجودة اليوم،
نعم،
لكن القوة الـ الـ الـ
هذه قوة علمية موجودة، نعم. القوة العملية الآن مفقودة. لذلك أين مثلا النساء اللواتي لم يعني يتحجبن أو يمتثلن بالحجاب؟ الأدلة والأحاديث والخطب وكذا كثيرة جدا، كذلك عقوق الوالدين، كذلك ترك الصلوات، التهاون في السنن، التهاون، الغيبة، النميمة، الكذب، هذه كلها تنافي العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الأقوام، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وشبه هؤلاء الجوال هذا الذي لا توجد فيه شبكة، هذا مثال معاصر، نعم، لتشبيه وتمثيل قرآني الله سبحانه وتعالى شبه به علماء أهل الكتاب. قال مثل الذين حملوا التوراة، عندهم علم ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار أجلكم الله يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأحاديث كثيرة من أخطر وأصعب، والله هذا الحديث تكاد تطيش له العقول، عندما النبي عليه الصلاة والسلام أسري به يقول مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، وفي رواية كلما قرضت رجعت، أي عادت كما
يعني عادت من جديد،
عادت من جديد، عذاب نسأل الله العافية. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال كلام عجيب وخطير، قال هؤلاء الخطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي رواية قال هؤلاء الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أمر خطير، أن وهذه ينبغي لأحبابنا وإخواننا الخطباء الذين هم صفوة المجتمع الذين يوجهون ويعلمون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن يستشعروا هذه الخطورة، أمر غير سهل. لذلك الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. قال عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الخامسة هذا سؤال لابد أن كل إنسان يجهز له جواب، قال ماذا عمل فيما علم؟
لا يزول، القدمان لا تزولان، لا يتحرك، لا يتزحزح. لذلك كان أبو الدرداء يقول رضي الله عنه، يقول: أخوف ما أخاف وأخشى ما أخشاه يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن يقول الله لي: يا عويمر، اسمه عويمر بن مالك، يقول: يا عويمر، فأقول: لبيك، فيقال لي: ماذا عملت فيما علمت؟ يقول: هذا أخ، يعني أصعب سؤال هذا، يقول: هذا أخطر سؤال ينتظرني يوم القيامة، ما عملت فيما علمت. لذلك كان الحسين بن علي رضي الله عنهما ينقل عنه ولده علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا، كان نقش خاتمه: علمت فعمل.
الله أكبر،
شعار ليتذكر دائما قيمة العمل. لذلك يقول الحسن البصري: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. لأن الناس أصناف ثلاثة: علماء رواية، وعلماء دراية، وعلماء رعاية. الآن معظم الناس علماء رواية، ينقل، تأتيه المعلومة وينقلها، وأقل منهم علماء دراية، فقه وتحليل وأحكام، لكن قلائل منهم من هم علماء رعاية، الذين جمعوا بين العلم والعمل. لذلك الحكيم لا يكون حكيما حتى يجمع بين صفتين: العلم والتدبير.
الله أكبر.
العلم والتدبير، والتدبير بالمصطلح المعاصر الآن هي فن إدارة الوقت وترتيب الأولويات. لأن التدبير هو أن يقدم الأهم على المهم، وأن لا يفرط في العمل، هذا هو التدبير، أي تدبير الأعمال والمهام مع العلم. فالعلم النافع، لذلك الله سبحانه وتعالى لا يعطي الثواب ولا يعطي الجزاء يوم القيامة إلا على العمل. لو قرأنا القرآن كاملا لن نجد آية ترتب للعبد دخول الجنة بالعلم أبدا. قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
شيخنا، سأتي على هذه النقطة، لكن أنا أريد أن أعيد الحديث عن هذا النقطة المهمة التي تفضلت بذكرها. خطورة هذا الموقف، يعني ما يكون يعني هؤلاء الذين هم من خطباء الأمة ودعاة الأمة ومن معلمي الأمة وموجهي الأمة، أن يكون لهم هذا الموقف يوم القيامة إذا كانوا بعيدين عن تطبيق ما يقولون. هل ممكن شيخنا أن نرجع ذلك السبب إلى بداية كسب طلب العلم، كسب العلم، أنها لم تكن لله تبارك وتعالى؟ يعني من بداية طلب العلم وكسب العلم لم تكن النية لله سبحانه وتعالى. ممكن تخلف هذه النية الصادقة أن تكون ثمرتها هذا الانحراف؟ يعني لما يكون عندنا خطيب جمعة يأمر الناس، يحث الناس على أن يكون لطيفا في بيته، طيب المعشر مع أهله، ثم إذا رجع هو خلاف ذلك. هذا الذي يقوم يدرس الناس في المساجد ويعلمهم أهمية الإخاء والمحبة ويؤكد على مفهوم الأخوة، ثم هو أكثر الناس قطعا لإخوانه وهجرا لإخوانه. هل ممكن نرجع ذلك السبب إلى تخلف هذه المادة المهمة لمن طلب العلم، وهي الإخلاص؟
الإخلاص هو عبادة عظيمة وأمره مهم جدا. لك يقول سفيان الثوري، يقول: طلبنا العلم لغير الله في بداية الطلب، فأبى الله أن يكون إلا لله بسبب العلم. لأن العلم هو نور، وهو بصيرة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. البركة، بركة العلم والتوفيق والسداد في هذا العلم لا يعطى إلا لمخلص أبدا. لذلك الإنسان مهما تزين ومهما تجمل ومهما تنمق، يقول بعض السلف يعني كنا يتكلم عن الفصاحة في الكلام وكذا، كنا نتكلم فما أحدنا يلحن وعملنا لحن كله.
الله أكبر.
يقول: ما نلحن في الكلام،
لكننا
نلحن في العمل. فهذا سبب الإخلاص، الإخلاص، وأن يكون العلم، لأن العلم عبادة، هذا العلم ينبغي أن يكون طلبه لله سبحانه وتعالى لا لغيره، لأن بأن يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم يرفع الجهل عن غيره، ثم يدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا هو أساس العلم. والأمر الثاني أمراض القلوب، من حب الظهور وحب المحمدة والثناء، وهذه قضية ليست سهلة السيطرة عليها. لذلك لابد للإنسان أن يتعهد قلبه من هذه القضية، أن يكون يعني يحرص على الفصاحة ويحرص على البلاغة ويحرص على أجمل العبارات، ولكن لا يحرص على العمل كما بينا. إذا أظهر الناس العلم وضعف العمل، أظهروا العلم ولم يظهروا إيش العمل، حصل ما حصل من النتائج السلبية. لذلك المجتمعات أعظم آفة تواجهها هي قضية ضعف العمل مقارنة مع العلم، لأن انعكاس هذا ليس فقط على صاحب العلم، بل هو انعكاس على غيره. سيكون هنالك صد عن سبيل الله، وسيكون هنالك إبعاد للناس عن دين الله، لأنه كما بينا الناس لا يعجبهم قول هذا الرجل، هذا العالم، هذا الداعية الذي لا يعمل بعلمه، لأنهم يقتدون بعمله قبل أن يقتدون بعلمه. هذا سبب. السبب الآخر من الأسباب التي قد تجعل بعض الخطباء يعني يقصرون في العمل ويهتمون في العلم، هو عدم تعاهد هذه النية باستمرار.
الله أكبر.
لابد أن يتعاهد،
يغفل عن هذه النية.
بالضبط، الغفلة، يغفل عن أن هذه النية أو أن هذا العلم هو عبادة، ولابد من لكل عبادة حتى تقبل من الإخلاص والاتباع. فهذا العلم عبادة، لابد أن يستحضر الخطيب ويستحضر طالب العلم ويستحضر العالم، يستحضر الداعية هذا. لذلك يقول بعضهم، هنالك مقولة يقول: كل الناس هلك إلا العالمون، وكل العالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على وجل. يبقى مترقب خائف، قد يتقبل منه وقد
يعني هذه الحلقات يعني كل واحدة ما أخذ بالأخرى، يعني علم وعمل وإخلاص.
نعم.
ومع ذلك يبقى في حالة الوجل. شيخنا، يعني قد يعني يتساءل بعض الأخوة من يتابعنا الآن ويقول يعني نحن في جانب مأمورون بأن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، وفي جانب آخر نحن مأمورون بتطبيق ما نأمر وندل الناس عليه. لكن حينما أتخلف عن جانب، هل يعني أنني أترك الجانب آخر؟ يعني يقول: مدام هذا كلامكم، إذن أنا لن أأمر الناس بالمعروف ولن أنهام عن المنكر لأني متخلف عن العمل، خاصة في حال مثلا بعض أرباب الأسر، الوالدين مثلا. الوالد يقول: أنا يعني ابتليت بمعصية من المعاصي، مثلا ابتلي بالدخان، ابتلي بفعل خطأ من الأخطاء. ثم يقول يعني على كلامك أنا لن أأمر ابنائي، لن أقول لابني لا تشرب الدخان، ماذا نقول لك؟
حتى أتخلص من هذه
المعصية. نعم.
نعم. الحقيقة نحن الآن نتكلم عن المجتمع المثالي وعن النموذج الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا، أن نجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ولكن من منا لم يقصر، ومن منا لا يذنب، ومن منا لم يرتكب المعاصي؟ فنقول الله سبحانه وتعالى عندما لعن بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كما قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال العلماء: مع أنهم جميعا كانوا واقعين في هذا المنكر، ولكن عاب الله سبحانه وتعالى عليهم عدم نهي بعضهم عن بعض لهذا المنكر. وهذا فيه إشارة إلى أن الداعية أو الخطيب أو من عنده علم لا يترك طلب العلم ولا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر لمجرد أنه وقع بهذه المعصية، بل يجب عليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وبنفس الوقت يجب عليه أن يأمر نفسه بالمعروف وينهى نفسه عن المنكر فيجتنب هذه المعصية. فهذا هو الأكمل، لكن لو وقع إنسان في زلة، في خطيئة، في معصية، هذا لا يكون مبرر لأن يترك العلم.
يعني حقت تكون مثلا شيخنا امرأة يعني ما هداها الله تبارك وتعالى إلى الحجاب بعد، وهي متبرجة، لكنها تعلم يقينا أن الحجاب عفة ويصون البنت، فهي تأمر ابنتها بذلك، عليك بالحجاب. يعني هل يصح أن نقول لهذه المرأة أنها على خطأ في هذه الحالة؟
لا، هي واجب عليها أن تأمر ابنتها في الحجاب، وواجب عليها أن تتحجب. يعني لا تترك الأمر بالحجاب لكونها غير محجبة، فهذا واجب، وهذا واجب خارج عنها، الأمر بالمعروف، وهذا واجب ذاتي خاص بها الحجاب. فإذا أمرت بالحجاب فالأكمل أن تأمر بالحجاب وتمتثل هي ابتداء، هذا هو الأكمل والأمثل والأنفع، لأن القدوة كما ذكرنا العملية أنفع من القدوة مجرد التنظيرية أو القولية.
طيب شيخنا، إحنا الآن في الدقائق الأخيرة، 4 دقائق بين يدي فقط، والموضوع طويل حقيقة. تفضلت قبل قليل وقلت أن ما يعني لا يوجد توجيه في كتاب الله تبارك وتعالى يدل على دخول الجنة إلا مقرون به بالعمل، كيف ذلك؟
كل الآيات الله سبحانه وتعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لتسألن عما كنتم تعملون. كل الآيات بل حتى الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية أخرى من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قال ومن بطأ به عمله
لم يسرع
به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من خاف أدلج، وهذا مثل عجيب، ومن أدلج بلغ المنزلة. من خاف أدلج أي الذي يخشى أن يغزو ويهجم عليه العدو في وقت مبكر، فعليه أن يخرج في وقت الدلجة قبل الفجر يستعد حتى يصل. ثم قل ألا إن سلعة الله غالية، هي العمل، ألا إن سلعة الله الجنة، وهذه السلعة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال العمل. وكل الآيات والأحاديث تدل على ذلك. لذا كان أبو الأسود الدؤلي له أبيات يتمثل في هذا المعنى بضرورة أن يعني الإنسان أن يعمل بما يعلم، مع أمره لغيره بأن يعني يعمل بهذا العلم. يقول يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، يعني بالبداية نبدأ بنفسك، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ثم يقول ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لا شك أنا يعني المحاور كثيرة، وكنت أتمنى أيضا أن نذكر شيء من النماذج لسلفنا الصالح في هذا الموضوع. طلب العلم يحتاج إلى همة، والعمل بهذا العلم يحتاج إلى همة أكبر بلا شك. وأنا أتمنى أن يكون لي لقاء قريب معك نتحدث عن الهمة وعن ما يتعلق بهذه الهمة، هذا قريبا إن شاء الله بإذن الله سيكون. أنا شاكر ومقدر لفضل الشيخ أيمن الشعبان الرئيس التنفيذي لجمعية بيت المقدس، وشكري وتقديري لكم إخواني أخواتي متابعي هذه الحلقة من برنامج وقفات، إلى أن ألتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور يانع
ونصوغه بقلائد الوقفات.